يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني. ودائما أنبه إخواننا على الجد والاجتهاد في طلب العلم المواصلة، خاصة في الكتب العظيمة التي لو طفت الأرض الآن شرقا وغربا لا تجد من يدرسها إلا ما نذر جدا. فلم يشقى أو يجتهد هؤلاء الأئمة في جمعها من صدور الرجال وكتابتها كسنن أبي داود والترمذي، بل والبخاري ومسلم أو صاحب الموطأ الذي صنف موطأ في 40 سنة لتوضع في المكتبات، صنفوها ليستفيد منها العباد فينشر الرحمة بين الناس والعلم النافع بين العباد بين أو في البلاد. وأنت تواصل حضور هذه الحلقات لابد أن تعرف أنك على خير عظيم، وذلك في كل مرة تحضر وتسمع حديث تضعه في حصالة محفوظاتك، كصبياننا لما يقتنوا الحصالة كما يسمونها في الحجاز، وهي أن يضعوا الريال والريالين الثلاث، يأتي العيد يفتحوا ويجدوا كنز بالنسبة له 300 ريال 200 ريال، فيشتروا لعبة كبيرة. نعم، وانت كل ما تحضر تسمع 5 أحاديث 10 أحاديث، تحضر الفجر تسمع أسد أحمد 5 3 4. هكذا كان الأئمة كابن عباس من الصحابة وإمام أحمد يجمعون العلم، كل مرة يسمعون أحاديث 5 3 4، فاجتمع عندهم العلم في صدورهم فصاروا أئمة للدين. لا تطول عن نفسك المدة وتستعجل الفائدة، فإن من أراد وجه الله طلب العلم ليفهمه ليعمل به لينجو به من النار، أما المتكثر فهو الذي يريد أن يقال قد نلت علم كذا وكذا وختمت كتاب كذا وكذا ودرست كتاب كذا وكذا، هذا المراعي. أما الذي يريد ينجو من النار يتنسك بطلب العلم كالإمام أحمد، كان يرى وهو شاب في وجهه أثر النسك، لأنه كان يطلب العلم تنسك كما يحج ويعتمر يطلب علم، فلذلك أثر العلم على حياتهم وخلد ذكرهم بعد موتهم، طلبوه لوجه الله وعلموه لوجه الله. فهنا عايشا بعبادتها تتنسك بها هي أفضل من الحج والعمرة النافلة، ولا تتوانى في طلبها ولا تسمع إلى أعوان الشيطان المثبطين عن الطلب. كنت في دورة الدرب قد رأيت أناس ما شاء الله يواصلون الطلب من بعد العصر إلى الساعة اللي قبل النوم، مواصلة من بعد العصر من بعد المغرب من بعد العشاء، لا يفارقهم ويفارقونا إلا عند النوم. نعم، وأناس أكثر منهم في بريطانيا من الأقليات المسلمة من عدد من الدول يواصلون من بعد الفجر إلى ساعات ولا أذكر من الضحى، ثم بعد الظهر ثم بعد العصر ثم بعد المغرب ثم بعد العشاء ربما. الحمد لله أنه بقي من يحيي السنن، فهكذا كان في عهد ابن عباس يدرسون العلم لم نفعل مثلهم، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. إلا أظن كان هناك استراحة بعد الظهر، وأحيوا سنة الاجتهاد في الطلب، فإن من سنة السلف اجتهاد في الطلب، هذه سنة أحيوها فيما بينكم، ولا تتوانوا في الطلب ولا تقلدوا الكسالة. إيش نفعهم البطالة والجلوس في البيت مع النساء ترك طلب العلم؟ ما نفعهم شيء. لقيت أحدهم ممن أعرض عن طلب العلم، كان ملتزم بالحركات 4 سنين، فجأة هكذا كلمه بعض أعوان الشياطين فصرفوه نعم. ف وآخر أيضا صرفوه فيقيد، وإذا به يندم على ما تقدم من ضياع وقته بعدما حرشه الشيطان أو أعوانه على مواصلة الطلب، ندم، قال كانت أيام جميلة يوم ما كنت ألتزم بالحلقات، ثم أرى قلبي يعني تغير، استوحشت أو حصل لي بعض العوارض بعد أن أعرض على الحلقات. سبحان الله، وهذه رحمة من الله ولا رحمة؟ الله لم يفعل بقلبه كذا وشيء يرجع. يعني يرجع يستفيه سبحانه وتعالى. كذلك العاصي يحس بكمة المعصية وغمها وهمها ليرجع تائبا إلى الله سبحانه بعد المقارنة. وصلنا إلى باب الطواف. إيش باب الضباع؟ يعني بعد الطواف الواجب أخذنا الضباع. اقرأ الضباع، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المحدث أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
آمين.
كتاب المناسك، باب الاطباع في الطواف. قال رحمه الله: حدثنا أبو سلمة موسى،
حدثنا أبو سلمة أكمل السند،
قال أخبرنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى.
نعم. هذا المبحث وهذا الباب هو للضباع، والضباع بسكون الباء، وهو وسط من الضبع، وهو وسط العضد، وقيل هو ما تحت الإبط. وللضباع أن يأخذ الإزار والبرد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن، ويلقي طرفه على كفه الأيسر من جهة صدره وظهره، وسمي ذلك لابداء الضبعين. ولا يجوز للنساء لا شك الضباع، وإنما هو من خصائص إيش؟ من خصائص الرجال. وهذا الحديث أو الحديث الذي ذكرناه من قبل، وهو أن النبي طاف مضطبعا ببرد أخضر، نعم، إسناده ضعيف، ضعيف إسناده. لما؟ لأن كان فيه ابن جريج مدلس ويعلى مجهول. لكن حقيقة الحديث الماضي الذي حكمنا على إسناده بالضعف يشهد له الحديث الذي إيش؟ مما يدل أن الضباع إيش؟
سنة،
مشروع وسنة. لكن هل يصل الضباع إلى الوجوب؟ استحبه الجمهور ولم يوجبوه، فالذي يترك الضباع، والضباع يكون في كل الطواف. أما الثلاث أشواط الأولى هو الرمل، مقاربة الخطى، نعم، مع الإسراع، نعم، وقد استحبه الجمهور سوى مالك، سوى مالك. والصحيح ما عليه جمهور. ليش؟ لأنه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أفعال النبي، وليس قال لا طواف لمن لم يضبع. لو قالها كان الضواب شرط وليس واجب فقط. إذا طفتم فاضبعوا
واجب.
لا طواف لمن لم يضبع، لمن لم يطف مضبعا شرط. تعلم طالب العلم أصول الفقه والتدريب العملي لها في كل حديث يقرأه يقوي ملكته، يقوي ملكته عند الحجاج. نعم. وليس الذي يعلم الحكم بدليله كالذي يقلد. يقول مستحب ليش؟ يقول كذا سمعت الشيخ يقول مستحب. هذا لا يعتبر من أهل العلم ولا من أهل الفقه في هذه المسألة. نعم، ألا إما يقلد أحيانا بعضهم بعض، لكن لا يكون هذا في جمهور علمك، في مجموع علمك. كثير من علمك ينبغي يكون بأدلة، وأحيانا من ضيق الوقت تحتاج إلى التقليل. والدليل ألا إما كانوا يفعلون ذلك مع أصحابهم أهل الإمام أحمد، قال المسألة يعني الذي لم أجد وقت فأعرف لها دليلها جعلت الشافعي بينه وبين الله. العلامة الألباني مع طول بحثه يقول هذه كنت أقلد فيها ابن حجر، فكنت السند فكنت أحسن على ما كان ابن حجر يقوله، ما كان عندي وقت البحث، بحثت فتبين لي خطأ كلام ابن حجر وأنه سند ضعيف. فلا بد يعني يحصل العالم مهما طال كثر علمه من أن يقلد غيره عند ضيق الوقت، لكن لا يكون هذا مجموع علمه وكثرة علمه على هذا. نعم، يكون في المسائل التي لم يتسنى له الوقت في البحث فيها له أن يتمسك بقول الإنسان، كما أخبرني شيخنا العلامة صالح الفوزان في زيارة في بيتي بالطائف وكان جار لنا أو في حينا، فقال لي حيث كبر علماء تأتينا الأسئلة فنختار الجواب من خلاف العلماء بالدليل، إلا إذا ما لم نعرف الدليل نرجع في هذه في تلك المسألة إلى قول الإمام أحمد. ما تيسر لهم وقت، ما تيسر لهم الدليل، قال رجعناهم كبار علماءنا. فمن قال لك أنه يستطيع أن يعرف الحكم في كل مسألة بدليله أو يفتش كل إسناد حكم أو أراده للحكم فهو كاذب، لا يستطيع ذلك. حتى ابن تيمية، ابن تيمية مع سعة علمه جاء إلى حديث إن الرجل إذا مر بقبر الرجل يعرفه في الدنيا فسلم عليه، رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. قال هذا الحديث صححه عبد الحق الأشبيلي وعبد الله المبارك وسكت، ما انتقدهما ونقل قولهما وسكت. هذا يدلك على إيش؟ وكلنا ذلك الرجل، مع البون اللي بيننا وبين الدينية من علم وإمة الدين من قبل، لكن هذا حال كل شخص يعتني بالعلم أنه لابد في مواضع أن يقلد فيها. طيب، الرباع في كل الطواف ثلاثة أشواط، قلنا في كل الطواف، ولماذا قلنا أنه مستحب؟ لأنه لم يأتي دليل على إيجابه ولا اشتراطه، فإنه من فعل النبي وفعل النبي تحمل على الاستحباب إذا كانت فعلت على وجه التعبد. طيب، اقرأ لنا في الرمل حديث أبو سلمة، اقرأه. نعم.
قال رحمه الله: باب في الرمل. حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل
المنقري التبوذكي المنقري وهو ثقة ثبت.
قال أخبرنا حماد،
حماد بن سلمة بن دينار البصري وقد تقدم وهو ثقة.
قال أخبرنا أبو عاصم الغنوي،
أبو عاصم الغنوي مقبول.
عن أبي الطفيل،
أبو الطفيل عامر بن واثر الليثي وهو صحابي.
قال رضي الله عنه: قال قلت لابن عباس رضي الله عنه: يزعم قومك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة؟ قال: صدقوا وكذبوا. قال قلت: وما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا ليس بسنة. إن قريشا قالت زمن الحديبية: دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موت النغف، فلما صالحوه على أن يجيئوا يحجوا من العام المقبل فيقيموا بمكة 3 أيام، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قعيقعان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ارملوا بالبيت 3 وليس بسنة. قال قلت يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعيره وأن ذلك سنة. قال صدقوا وكذبوا. قلت ما صدقوا وما كذبوا؟ قال صدقوا قد طاف صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعير، وكذبوا ليست بسنة. كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه، فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف ومن أجل أبو عاصم الغنوي، لكن قد أخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه من حديث سعيد بن إياس جريري وعبد الملك بن سعيد، نعم، بنقص وزيادة. وأبو الطفيل هذا هو عامر الواثلة، وهو آخر من مات من إيش؟
من الصحابة
ومات بعد 100 سنة تلك الذي قالها الرسول، فيما خرجه البخاري في باب السمر في طلب العلم، قال اللهم صلي عليه أرأيتكم، صلى بهم العشاء ثم حدثهم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه لا يبقين أحد على ظهر الأرض مما فيها بعد 100 عام. فكان آخرهم سبحان الله أبو الطفيل الذي اسمه وعامر بن واثل الليثي رضي الله عنه. قلت لابن عباس يزعم قومك أن الرسول قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة، أن ذلك سنة. الرمل هو مقاربة الخطى مع الإسراع قليلا في المشي، ويكون عند وجود فجوة في الطواف، ويكون عند طواف القدوم وطواف العمرة، في طواف الإفاضة والوداع في رمل. إذن هو يصادف الإقبال، أول إقبال الرجل على البيت سواء بقدوم أو عمره، وذلك لأنهم لما قدموا فعلوه ليرائي الصحابة من مشركين، لأنهم قالوا إن هؤلاء جاءوكم وقد أصابتهم أو وهنتهم حمى يثرب، ثم لما رأوهم هكذا يرملون ويسرعون وقد أبانوا عن أباط عن ذراعهم الأيمن وأبانت عضلاتهم اللي كانوا يعملون في العقول، قالوا هؤلاء الذي كنا كنتم الذي قلتم فيهم أنهم هنتهم حمى يثرب، انظر كيف ينطلقون أو يسرعون كأنهم الغزلان. نعم، قلت ابن عباس يزعم قومك أن رسول الله قد رمى البيت وأن ذلك سنة. قال صدقوا وكذبوا. قلت وما صدقوا وما كذبوا؟ قال صدقوا قد رمى رسول الله وكذا وكذبوا ليس بسنة. والصحيح أن ذلك سنة. ليش؟ لقول عمر بن الخطاب إن هذا شيء رأينا فيه مشركين مرة معكم، ولكن سنة سنها النبي، نعم، أو لا نخالف سنة النبي أو كما قال. فهذا يدل على أن الرمل باقي على استحبابه. نعم، وقد تعودنا من صحابة رسول الله أن نأخذ بالحق وإن خالف قولهم، وإن خالف قولهم، لكن لا يمكن أن نترك قولهم بمجموعهم إذا اختلفوا. ابن عباس قال تزوج النبي ميمونة وهو محرم، وقلنا قوله مرجوح. عمر قال لا يجوز التطيب قبل الإحرام، وقلنا قوله مرجوح، رجح قول ابن عباس. عمر قال لا يجوز قبل هذا، فخالفها ابن عمر وابن عباس وعائشة، واخذنا بقولهم لأن نتبع الحق، نتبع الحق. طيب، إن قريش قالت زمن الحديث دعوا رسول الله حتى يموتوا من النغف. النغف هذا مرض دود يسقط منه في الدواب، فحينئذ قالوا أنهم سيكونوا كذلك. فلما صالحوه على أن يجيئوا بيحجوا من العام المقبل فيقيم مكة 3 أيام، فقدم الرسول مشركين بني من قبل قعي قعان وهو اسم جبل مكة، نعم، قال رسول الله أصحابه ارملوا بالبيت 3 وليس بسنة، قلت يزعم قومك. اي نعم، قال فعلوه يعني في مرحلة مراعاة المشركين، لكن الصحيح ثبوت سنيته لم ينسخ عند الصحابة، عند جمهور الصحابة. وإذا اختلف الصحابة قدمنا الحق، وعمر كان يراه سنة وخليفة راشد، وقوله مقدم على ابن عباس ورضي الله عنه. ولعل قول عمر كان في الضباع، والضباع مع الرمل، لعله في الضباع، لكن هو نفسه فعلوا هذا وهذا لأجل مراعاة إيش المشركين.
قول
عمر قلت
في الرمل، في صحيح البخاري في الرمل،
أي في الرمل،
نعم
في الرمل، الرمل قال رأينا المشركين في هذا لكنها سنة. قلت يزعم قومك أن رسول الله طاف بين الصفا والمروة على بعيره وأن ذلك سنة، قال صدق كذبه، قلت ما صدق وكذب، قال صدق فطاف رسول الله بين الصفا والمروة على بعيره وكذبه ليس بسنة. إذن ليس بسنة يعني ليس يجوز أو ليس يستحب، لما قال لأن النبي فعله يعني العذر، كان الناس لا يدفعون عن رسول الله ولا يصرفون عنه، فطاف على ذي بعير ليسمعوا كلامه ليروا مكانه ولتنال ولده. هذا صحيح أن الذي يطوف بين الصفا والمروة راكبا ينبغي يطوف لعذر وليس مطلقا، يطوف لعذر، زحام، بدين يشق على ركبتيه تحمل جسده ويحس بآلام شديدة في قدمه إلى آخره، لكن ما يركب أي أحد. نعم، كما جاء في الطواف النبي طاف راكبا ليشرف على الناس ويروه، فإن الناس قد غشوا مر معكم، كذلك في السعي. نعم، حديث بعده.
وقال رحمه الله حدثنا مسدد
ابن مسرح ثقة حافظ،
قال أخبرنا حماد بن زيد،
حماد بن زيد ثقة ثبت،
عن أيوب
السختياني ثقة ثبت حجة،
عن سعيد بن جبير
ثقة ثبت،
عن ابن عباس رضي الله عنه قال،
نسختي أنه حدث عن ابن عباس،
نعم، عن سعيد بن جبير أنه حدث عن ابن عباس،
نعم، أو حدث عن ابن عباس، نعم صحيح،
قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا، فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، فلما رأوهم رملوا قالوا هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد منا، قال ابن عباس ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا للإبقاء عليهم.
نعم، إسناد هذا الحديث صحيح؟ لا، إسناده نعم، قال عن سعيد بن جبير أنه حدث عن ابن عباس، فيكون إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم فهو متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، يثرب هي المدينة، وكان بها حمى، وكان بها إيش يعني كثير ما تصيب أهلها الحمى. فإيش بركة النبي على المدينة فيما يتعلق بهذه الحمى؟ دع الله أن ينقلها ليش للجحفة، دع الله أن ينقلها ليش للجحفة. فسأل الآن أهل الجحفة، والله أعلم. والأصل دعاء النبي مستجاب. والحمى إذا جاءت مرة بعد مرة وش تفعل بالإنسان؟ ما السبب؟ نعم،
خلايا المناعة.
هو في الحمى، جاءت حمى 10 أيام، اختفت 4 أو 5 أيام، بعد شهر جاءت حمى طولت 20 يوم، بعد فترة كيف يهن بدنه؟ المريض يصيب بدنه ما يسمى عند العلماء، علماء يعني الطبيعة، العلة. العلة إذا دخلت البدن المرض تنقلب موازين البدن، يصبح ما يشتهي الطعام، ما يشتهي. ولذلك حتى ربما إذا أكل الحلو منه الجيد يجد كالعلقم ويقرف منه. ليش اختلفت موازين بدنه؟ الأعصاب، قبول الطعام، اختل بالعلة هذه المرض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم سبحانه. فحينئذ إذا جاء الإنسان حمى مرة بعد مرة، خاصة إذا كانت معروفة وشديدة، فإنك تجد آثار الوهن عليه حتى يصح وتبتعد عنه هذه الحمى المزمنة. ولعلها حمى يثرب أو قد تكون من النوع المزمن أو يأتي مرة بعد مرة. الحمى المالطية مزمنة، تختفي وترجع، تختفي وترجع، وهكذا إلى أن يشفى منها المريض بحجامة أو بكي، المهم يشفى منها، ما عاد تعود إليه. سببها الألبان التي احتوت على ميكروب هذه النوع من الحمى. فالمقصود أنهم وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا، فاطلع الله تعالى فأطلع الله نبيه على ما قالوا. فحينئذ أمرهم اللهم صل عليه أن يرملوا الأشواط الثلاثة. إذن هذا أصل الحديث عند أبي داود من حديث من بن عباس، أصل في أن الرمل كم يكون؟
ثلاثة أشواط.
وما دليل الضباع في كل الأشواط؟ نعم، الإطلاق، طاف النبي مضبعا ما قال 3 أشواط، هذا يدل على أنه كل الطواف. وكل الحديثين في سنة أبي داود الضباع، وأنه يدل على أنه كل الطواف، والرمل أنه 3 أشواط، كلاهما في سنن أبي داود. الأول سند ضعيف له شاهد من رواية يعلى قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجهول والضبع برد أخضر، وشهد له عن ابن عباس أن رسول الله أصحابه اعتبروا من الجعرانة فرملوا البيت وجعلوا ورديتهم تحت أباطهم، نعم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، ولم يقل 3 أشواط، هذا ابن عباس. إذن الرمل للضباع عن ابن عباس أن الرسول أصحابه اعتمروا بالجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم، هذا الشاهد، أرديتهم تحت أباطهم فرملوا، يفهم منه كل الطواف. لكن جاء هذا الحديث قيد، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وذاك الحديث كان أن يجعلوا أرديتهم تحت أباطهم، ثم أباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى، يعني طرفيها. طيب، وأن يمشوا بين الركنين، ويمشوا بين الركنين. ثم السنة جاءت بعد ذلك أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأول، الرمل الذي جاء بعد الرمل من الحجر إلى الحجر، ليس بين الركنين يمشي. ولماذا كان يأمرهم فقط يمشون بين الركنين بين ركن حجر أسود ركن اليمن قال امشي واستريحوا لأن هناك يغيب عن نظر
المشركين كانوا
خلف المشركين. هذا الرياء المشروع بل المستحب أو المأمور به. نعم إظهار ما من شأنه
إرهاب
الكفار
إرهاب العدو.
وذلك الصدقة تبختر أو الفخر لا يحبه الله في إلا في مواطن الفخر أو قال التبختر في إيش عند الصدقة وإيش وفي الجهاد ولا طيب. ولذلك ينبغي للأمير أو بعضهم أجاز الظاهر لولي الأمر أن يسبق بالسواد إظهارا للقوة. وجاء عن بعض السلف السابق بالسواد عموما. فلما رأوهم رملوا قال هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد والتهم هؤلاء أجلد منا. نعم قال ابن عباس وفيه أنه يمكن أن تدخل على أعدائك الحيرة إذا أظهرت السنة نعم أظهرت السنة وخلاف ما يريدون يظنون أنك مثلا أنك لا تعرف العلم شيء. نعم لا تعرف في العلم شيء فأظهرت لهم معلومات لا يعرفونها حتى يستفيدوا ولا يهون من أهل الحديث. المقصود أن إدخال مثل هذا على أعداء الدين أمر مشروع. قال ابن عباس ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط نعم أن يرملوا الأشواط كلها إلا للإبقاء يعني الإبقاء عليهم. نعم إلا للإبقاء عليهم. طيب الرفق والشفقة. وفي الحديث جواز إظهار القوة العدة والسلاح ونحو ذلك الكفار إرهابا لهم ولا يعد ذلك من رياء المذموم. طيب وفيه جواز المعاريض بالفعل المعاريض بالفعل. نعم اقرأ حديث بعدها.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل الشيباني ثقة حافظ حجة.
قال أخبرنا عبد الملك بن عمرو
قيسي ثقة.
قال أخبرنا هشام بن سعد
قرشي صدوق له أوهام ورمي بيع.
عن زيد بن أسلم
القرشي ثقة يرسل.
عن أبيه
أبوه أسلم العبدي أو ثقة.
قال سمعت عمر بن الخطاب يقول فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم كنا نقول هو في الرمل أو الضباع وإذا بالحديث يأتي بعده ونسينا وهو فيهما جميعا ما ذهب إليه عمر. فهذا الحديث إسناده صحيح حسن من أجل هشام بن سعد القرشي وهو صدوق له أوهام. وفيه من الفقه أن الرمل وكذلك الضباع سنة باقية. قال عمر مرة فيما الرملان اليوم والكشف على المناكب يعني الرمل والضباع وقد أطأ الله الإسلام سبحانه وتعالى. أطأ أي أثبته وأحكمه لا إله إلا هو. ونفى الكفر وأهله، قال لا ندع شيء كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما يعني تبين أنه إيش؟
عبادة
سنة. ولا في أشياء كانوا يفعلوا في عهد النبي ها تركوها من بعده أو تركت من بعد النبي، كانت تفعل في عهد النبي وتركت من بعده، مثل فعلت في عهد النبي وتركت. يقول ابن عباس كان الجهر بالذكر في زمن النبي، وإنما تركت من بعده لأنهم فهموا أن الجهر بالذكر بعد الصلاة أو كما فهم الشافعي أن هذا خاص بالنبي للتعليم. فالمقصود لا ندع شيء يعني شيء مما ليس ثم دليل على أنه يفعل بعده، قام الدليل على أنه يبقى يفعل بعده، أما لم يقل الدليل فلا يفعلونه. شيء جاء النبي وهو جهر بالذكر، لكن كان يجهر بالذكر للتعليم، بعده ما لاحظ السلف كانوا يجهرون، فاستنبط الشافعي عن ذلك للتعليم. طيب اقرأ الحديث.
لو تعارضت رواية البخاري مع رواية أبي داود، ورجال البخاري كلهم ثقات وفي رواية أبي داود من هو صدوق، جاء في رواية أبي داود زيادة الاطباع لم تأتي في رواية البخاري، هل يكون هذا من الشاذ؟
لابد نشوف رواية البخاري الأخرى، لابد ما يكفي هذا، لابد من زيادة بحث ونظر، لأن الجائز أن يكون مثلا لرواية أبي داود شيء يعتمد يعني عليه، لكن مبدئيا يقال أنه إذا ما ذكر، إذا عندنا الآن سندان حاضر عندنا، أحدهما ذكر فقط اللي في البخاري الرمل، نعم، ونشوف من رواية من بعد هناك في البخاري.
زيد بن أسلم عن أبيه.
نعم. لا. هشام.
نعم لكن.
هشام ذكر في البخاري؟
كلا.
إيه. فإذا ذكر من هو أوثق من هشام، ففي هذه المرحلة فقط يمكن أن نقول أن في زيادة ذكر ال كشف المناكب نظر. لكن لابد من زيادة نظر، لابد من زيادة نظر في ذلك. نعم. ولذلك العلامة الألباني حسنوا كله، ما علق على هذا، حسنوا كله قال سند صحيح ولم يقل إلا فهذه شذوذ، ولم يقل هذا إلا وهذا شذوذ. إذا حكم عليه بهذا، فلكن إذا تعارض عندنا يعني ما عندنا حاليا إلا رواية البخاري ورواية أبي داود، فيكون الاعتماد على ما جاء في رواية البخاري، واللي ذكرت فقط الرمل ولم تذكر إيش الضباع، مع أن الضباع صحيح من حديث آخر. نعم. حدثنا
وقال حدثنا
مسدد بن مسرهد بن الأسدي ثقة حافظ،
قال أخبرنا عيسى بن يونس
السبيعي ثقة مأمون،
قال أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد.
عبيد الله ابن أبي زياد هذا قال ابن حجر ليس بالقوي.
عن القاسم.
القاسم تيمي ثقة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
هذا الحديث إسناده ضعيف لكن اختلف فيه الشيخان من المعاصران المحدثان الكبيران العلامة بن باز والعلامة الألباني، فالعلامة الألباني يضعفه والعلامة بن باز يحسنه، وكان القلب يميل إلى تحسين العلامة بن باز رحمه الله، لأن الحافظ بن حجر وإن كان قد قال عليه ليس بالقوي لكن كما قال العلامة الألباني نفسه يوم لشخص لما قال له يا شيخ أنت ضعفت فلان، وابن حجر يحسن حديثه أو العكس، قال ومتى عهدتني يا فلان يعني أني حجريا أتحجر على قول ابن حجر، فإذا ظهر لي خلاف قول ابن حجر صرت إليه، صرت إلى قول هذا، صرت إلى قول من إيش؟ قول الحق وإن خالف ابن حجر. فرأينا اختلاف بين الشيخين في تحسين هذا الحديث، العلامة الإمام بن باز يحسنه والعلامة الإمام أيضا في هذا الشأن الألباني يضعفه، والظاهر السبب هو الاختلاف بينهم في عبيد الله بن أبي زياد القداح قال عنه ابن حجر ليس بالقوي، لكن إن رجعت إليه لم تكد تجد جرحا مفسرا، فأحمد بن حنبل قال ليس به بأس، النسائي قال ليس به بأس، ابن عدي قال لم أرى في حديثه منكرا، والحاكم قال هو من الثقات. نعم فقط يحيى بن سعيد القطان قال لم يكن بذاك، هذا جرح مفسر ولا مبهم؟ إذن نبقى على تعديله، فالقلب يميل إلى تحسين العلامة الشيخ بن باز لهذا الحديث، وهو نعم حديث عائشة في سنن أبي داود الذي من طريق عبيد الله بن أبي زياد القداح الذي قال ابن حجر ليس بالقوي، أحمد الحنبل والنسائي وابن عدي وكلهم لم يذكروا فيه جرح مفسر إلا يحيى بن سعيد القطان لم يكن بذاك، ولم يذكر جرح مفسرا، فبقينا على تعديله على طريقتنا المعروفة. نعم والذي حتى أننا لولا هذه القاعدة لاستقطع عنا ناس كثير، البخاري قال عنه محمد الذهلي شيخه قال لا تجالس البخاري، لوشاية نقلت له ضده في ما يتعلق بلفظه في القرآن المخلوق أو نحو ذلك، فقال لا تجالسه ونحن نجالس كتبه واستفدنا منه، لو أخذنا بهذا الكلام المبهم لسقط عن ذهننا علم كثير، فنشكر الله أن فقهنا في هذه القاعدة. نعم فقهنا في هذه القاعدة، كذلك إخوانكم رفع الله قدرهم بالدرب، حاول بعض الأشخاص يتصل بهم يمنع الدورة أو يحذر، فقالوا ليس هذا بحق ولم نرى على هذا المعلم الشيء الذي يفسر إلى آخره، المهم أنه رد قولهم. طيب إنما جعل الطواف في البيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على الحكمة من مشروعية رمي الجمرات، يعني إنما شرع ذلك لإقامة شرع النسك. نعم فيذكر الله في هذه المواضع. طيب وتحصل غفلة في كثير من الحجاج في الطواف ورمي الجمرات، يحصل غفلة عن هذا هذا المعتقد، أنه ينبغي أن يعتقد أن هذا تعظيم ذكر الله، تعظيم الله باتباع نبيه، وليس المسألة هكذا، وهي يرمي الجماعة، يعتقد أن رمي الجمرات الطواف من الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب نعم.
قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان الأنباري
وهو صدوق،
قال أخبرنا يحيى بن سليم
الطائفي وهو صدوق سيء الحفظ،
عن ابن خثيم،
ابن خثيم عبد الله بن عثمان القاري وهو صدوق،
عن أبي الطفيل
عامر بن واثل وعامر بن واثل الليثي وهو صحابي،
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طبع فاستلم فكبر ثم رمل ثلاثة أطواف، وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون، تقول قريش كأنهم الغزلان. قال ابن عباس فكانت سنة.
هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل يحيى بن سليم أو سليم، فهو وإن كان صدوق في دينه لكن إيش؟
سيء الحفظ،
لكنه كان سيء الحفظ، فالإسناد هذا ضعيف. ولكن له شاهد من جهة أنهم كانوا يتركون ذلك من الركنين فيما مضى، له شاهد. نعم، بعد الأذان نكمل إن شاء الله. على أنه أثبت الناس، أثبت من روى عن زيد بن أسلم، فهذه قرينة تجعلنا نمشي زيادة الثقة التي عنده، وهي قوله الرملان اليوم والكشف عن المناطق. احنا قلنا حاليا اذا ثبت معارضة البخاري لابي داود الاصل لابي داود، لكن قلنا ينتظر للبحث والنظر، فوجدنا ان هشام ابن سعد نعم اثبت القرشي، اثبت الناس في زيد بن اسلم. نعم جاءت في رواية ابي داود هشام بن سعد، لكنه اثبت الناس في زيد بن اسلم، وجاءت رواية البخاري من غير ذكر الكشف المناكب، لكنه أثبت الناس زيد بن أسلم. ولذلك الإمام أحمد كان يقول كنت أضعف زيادة من المسلمين في حديث البخاري إيش قال، فرض النبي زكاة الفطر صاع من تمر صاع من شعير إلى أن قال من المسلمين، قال كنت لتفرد مالك أضعف حتى تبين لي أن له إيش شاهد، فقد تكون قرائن كما قامت قرينة عند الإمام أحمد العلامة الألباني بتقوية الحديث من طريق عاصم بن كليب في التأشير، فكان في زائدة بن قدامة له مزية في الرواية عن شيخه فقدمه وأثبته على أنه خالفه عدد من الثقات، فعلى المسلم في باب زيادة الثقة أن يتأنى لا يعطي حكم سريعا، لذلك قلنا إن ثبت وعلقنا الحكم إن ثبت فلا يكفي أحيانا النظرة السريعة في اسمه ذا البحث الإلكتروني مباشرة يحكم الإنسان بالنظر الإلكتروني، هذا حديث يبني عليه دين، هذا الإنسان يتريث في هذا الأبواب. تعليق الحكم أمر آخر، قال لو ثبت كذا حتى نبحث حتى كذا لا بأس، لكن لا يجزم ويقول هذا كذا وهذا كذا لمجرد نظرة سريعة في البحث الإلكتروني، هذه جرأة على الحديث، يترك الإنسان هذا العمل بل يصبر في الحديث. وقال الحديث لا يستطيع لفحول الرجال، لما؟ لأنه يحتاج إلى صبر تأني، أيوة أخذ سريعا هكذا، نعم يحتاج إلى صبر وتأني. طيب أخذنا قبل قليل حديث إيش
محمد بن سليمان الأنباري
قرأنا كله
نعم.
طيب وقلنا أن فيه الطائفي، رجل صدوق في دينه لكن كان سيء الحفظ. طيب اقرأ حديث بعده.
قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل،
التبوذكي المنقري وهو ثقة ثبت.
قال أخبرنا حماد،
بن سلمة البصري وهو ثقة.
قال أنبأنا عبد الله بن عثمان بن حسين،
صدوق القارئ هو صدوق.
عن أبي الطفيل
تقدم
رضي الله عنه،
تقدم صحابي.
عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا أربعة.
نعم، فرملوا ثلاثا ومشوا أربعة. هذا الحديث إسناده حسن من أجل من؟ عبد الله بن عثمان بن خثيم القارئ، وهذا صدوق في إسناد الحديث حسن. وفيه من الفقه أن الرمل بالبيت وهو في طواف القدوم وطواف العمرة فقط، ليس في طواف الإفاضة وطواف الوداع رمل، يكون في الثلاثة أشواط، أنه قال رملوا بالبيت ثلاثا ومشوا أربعة في الجعرانة، مشوا نعم رملوا ثلاث ومشوا أربعة. إذا الرمل في كم شوط يكون؟
ثلاثة أشواط.
في ثلاثة أشواط. والضباع وكشعة تقريبا
في كل الأشواط،
الرمل ثلاثة شوط أشواط والضباع في كل الأشواط. الرمل مقاربة الخطى مع الإسراع، وهو عبادة مرتبطة بالسعة، مثل ما كان النبي يفعل في عرفة. ماذا كان يفعل؟ كان يمشي يسير إيش؟ العنق. فإذا وجد فجوة نص. ما معنى يسير العنق؟
أي الهوينة.
ببطء.
الهوينة.
فإذا وجد فجوة
نص. أي أسرع.
نص. كذلك الرامل في طواف القدوم وطواف
العمرة.
إذا وجد فجوة رمل. أما يفعل مثل ما يفعل بعض إخواننا من أفريقيا، جزاهم الله خير وهداهم الله، تجده يظنها أنها عبادة ذاتية، يعني سواء وجد فجوة أو لم يجد لا بد يتنسك بها، فتجد في إزهام وهو
يقفز،
كان مكانك راوية، يقفز، ما في أحد، ما يستطيع يتحرك، يقفز مكانه. ليش؟ يقول أرمل. الرمل إذا كنت وجدت متسع فهذا العمل وقت الزحام بدعة. فالنبي ما كان يتحرك أو يأمر بالتحرك عند إيش في الطواف إلا إذا إيش
وجد فرجة.
أي نعم. طيب اقرأ.
وقال حدثنا أبو كامل،
فضيل بن حسين الجحدري وثقة الحافظ.
قال أخبرنا سليم بن أخضر،
البصري ثقة ضابط.
قال أخبرنا عبيد الله،
بن عمر العمري مولى ابن عمر المدني، نعم ثقة.
عن نافع،
نعم وهو ثقة مولى ابن عمر،
أن ابن عمر رضي الله عنه رمل من الحجر إلى الحجر، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
هذا الحديث خرجه مسلم في صحيح، وإسناده عند أبي داود
صحيح.
وفيه من الفقه أن الرمل وهو مقاربة الخطى مع الإسراع قليلا يكون من الحجر الأسود للحجر الأسود، وهذا ينسخ رواية إيش؟
مشى بين الركنين،
أنه يمشون فقط بين الركنين. إذا الشيء المستقر الآن في السنة، إذا أردت أن ترمل ما تمشي بين الركنين، على أول ما فعله النبي، أول ما جاء بعد الصلح في عمرة القضاء أو نعم، إنما يكون الرمل من الحجر الأسود للحجر الأسود، كما في هذه الرواية الذي جاءت عند أبي داود بسند حسن، أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر، وذكر أن رسول الله فعل ذلك. نعم طيب
اقرأ.
قال: باب الدعاء في الطواف.
نعم.
قال: حدثنا مسدد.
مسدد بن سرح الثقة.
قال: أخبرنا عيسى بن يونس
السبيعي ثقة مأمون.
قال: أخبرنا ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز الأموي وثقة.
مرسل يا شيخ.
نعم أكمل.
عن يحيى بن عبيد
ثقة.
عن أبيه.
أبوه مقبول.
عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم، هذا الحديث له شاهد، وفيه من الفقه أن من السنة أن يقول بين الحجر الأسود والركن اليماني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الحديث، هذا الدعاء عظيم، يشمل كل خير في الدنيا والآخرة. حسنة في الدنيا: زوجة صالحة، مركب هني، رزق حسن، كل شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ومن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة
من خلاق.
من خلاق. يكره الإنسان في صلاته أن يقول: يا رب رزقني سيارة فخمة جميلة، يا رب ارزقني زوجة جميلة، يا رب. لابد أن يجمع في صلاته بين الدنيا والآخرة، لقوله تعالى: ومن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. لكن لاحظ في الرواية هنا ليس فيها وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز غفار، هذا من زيادات الناس، وهي من بدع الحجاج، لا أصل لها. بل الرواية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ليس فيها زيادة وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار، ليس في الحديث هذا. والإنسان إذا جاءه حديث لا يزيد عليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.